ثالث ربع من امرأة واحدة ولا يوجد بينهما صلة قرابة، قرابة انك رضعت انت واياها من امرأة واحدة، فهل يجوز ان تزوج بنت خالي وربع هو بنت خاله من امرأة واحدة؟ هل يجوز ان تزوج بنت خاله علما بانها يعني بنت خالي اكبر منه بعشر سنوات؟ هذه بنت اخته، هذه بنت اخته، فلا يجوز له ان يتزوجها، لكن لان صاحبه يعني ملح عليه، والا نبدا او يهمنا ما يتعلق بموضوعنا. الاخ يسال يقول رايت ربي في المنام في احسن صوره، الحديث هل يجوز رؤيه الرب جل وعلا في المنام وما صحه هذا الحديث؟ وكذلك كلامه لأحد من خلقه في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يرى في الجنة، يراه المؤمنون في الجنة قطعا، وهذا ثابت في الآيات والأحاديث الصحيحة التي يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وأما في الدنيا فنوعان، في اليقظة وفي المنام. أما في اليقظة فلم يرى الله عز وجل أحد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أحدا لن يرى ربه عز وجل حتى يلقاه، فلم يراه أحد. حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قالت لقد قص شعري مما تقول، يعني استغربت واستنكرت حتى أن شعرها قد وقف أو قص من استنكارا من السؤال. وجاء في الحديث الآخر نور أن أرى، وسوف تأتينا إن شاء الله هذا الحديث بالتفصيل بعد حلقتين أو ثلاث بإذن الله. المهم أن هذا في اليقظة لا يرى، وأما في المنام فورد هذا الحديث وهو حديث مختلف في صحته، وقد سئلنا عنه مرارا قلنا إنه مختلف في صحته إلا أن أحد أسانيده صححت على شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحسن مادة التكلفات ويقطع دابر الشبهات أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا حتى في المنام، لا يرى في المنام سبحانه وتعالى، لا يراه أحد من خلقه في المنام، وكذلك لا يسمع كلامه أحد من خلقه أبدا. وأما ما يستعينه الضلال والمبتدعة فيكفي رده، يكفي في رده أنهم أصحاب ضلالات وأصحاب بدع وليسوا بأولياء لله عز وجل. وأما ما ورد من بعض القصص عن بعض العلماء فإنه والله أعلم غير ذلك عنهم، لكن أصحاب الضلالات مثل النفري عبد الجبار النفري صاحب كتاب المخاطبات يقول خاطبني الحق أو قفني المواقف المخاطبات، وقفت بين يديه وقلت له كذا وخاطبني وقلت له كذا، هذا من أكذب الكذب على الله عز وجل، بل هذا أعظم من الشرك بالله عز وجل، هذا الكلام أعظم من الشرك، لأن الله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أعظم، لأن هذه الآية جاءت بالفواحش وبالمحرمات مرتبة، الأهول ثم الأعظم ثم الأعظم إلى آخر. فأعظم من الشرك بالله القول على الله بغير علم، والافتراء على الله بغير علم، والزعم أنه يوحى إلى أحد ولم يوحى إليه بشيء، كما بين الله تعالى ذلك أيضا في الآية الأخرى من سورة الأنعام. هذا موجز ما في هذه المسألة، ولذلك أي إنسان يخطر على باله أو يحدثه أحد بشيء أنه رأى الله في المنام فإنه لا يصدق بذلك، لأن أي لا بد أن الرائي يرى شيء شكلا أو كيفية معينة، وهذا من المحال أن يرى في هذه الدنيا. وعموم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدا لن يرى ربه عز وجل حتى يلقاه، يدل على يعني عموم الحديث في اليقظة وفي المنام سواء. هذا يحكم الأمر والخلاف الذي قد يثور في هذه المسألة. ويخضع هذا السؤال سؤال سأله أحد الإخوة أيضا هنا أن الإنسان عندما يسمع أو عند حال قد يتفكر في الله عز وجل يتخيل هيئة أو شكل أو استواء أو كذا ما أشبه ذلك، ما الحل في ذلك؟ عليك دائما أن تدفع هذه الخواطر عن نفسك وأن تؤمن بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن تتفكر في خلق الله ولا تتفكر في ذات الله. فعلينا أن نتفكر في خلق الله عز وجل وفي خلقه من العجائب ما لو تفكرنا بها لازددنا إيمانا بالله. أما التفكر في ذات الله عز وجل فإنه تفكر فيما هو مستحيل إدراكه، فهو يولد الشك والريب، بخلاف التفكر في المخلوقات فإنه يولد الإيمان واليقين. ولذلك جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة النظر والتدبر والتأمل في المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذا قبل سورة ياسين كما ترون، وهذا أيضا سورة ياسين. هذه الدفاتر يا إخوان وما أشبهها من هذه الكتب أحجام وأشكال وأنواع، يجب علينا جميعا أن نتعاون على محاربتها. كل هذه البدعيات أو التي الحديث الضعيفة أو الموضوعات يجب أن نكون جميعا يدا واحدة لمحاربتها، وأن ننصح من يوزعها إن كان على حسن بحسن نية أن نبين له الحق، وإن كان عن خبث وسوء طوية أن نبلغ الجهات المسؤولة الهيئة أو مكتب الدعوة، لأن هذه ضلالات وشركيات. مثلا هذه ياسين وكيفية استعمال العزية بعد أن انتهت السورة. طبعا في الأول السورة أتون بالقرآن، حتى إذا اعترضت على الشرك يقول لك يا أخي هذا القرآن، هذا ياسين ليس اعترف. هم يريدون بذلك أن يمهدوا يجعل القرآن أولا ثم يأتون بالشرك بعد ذلك. ما هي هذه الشركيات؟ هذا الدعاء المبارك كما يقولون، وهذا الدعاء المبارك يقرأ بعد ياسين. انظر ماذا يقول: يا عصبة الخير بخير الملل ونخبة النور البهي الأجل، يا من بهم هد بناء الخطل، يا آل ياسين بحق الأول وأحرف النور ولا من أذل. إلى أن يقول: لمظهر القدرة في هيكلي ونقرة الوصلة من منزلي بطول سيناء. إلى أن يقول: كفى هواني فانظروا حالتي، قد زاد ذلي وانطوت هامتي، عوضتموني الخير صلوا عادتي، خذوا بثأري وانجزوا يا سادتي، والعياذ بالله. شوف كيف دعاء غير الله عز وجل. من هم آل ياسين؟ هؤلاء المتعوذون من السحرة من الصوفية وأمثالهم يقولون إن لكل سورة من القرآن أو كل آية خدام، لكل اسم من أسماء الله خدام، ولكل سورة خدام. الإنسان يقرأ سورة ياسين ويستغيث بخدام السورة والعياذ بالله، وهؤلاء من ملوك الجن أو من الشياطين أو أشبههم. فإذا قرأت سورة ياسين تستعيذ بهؤلاء الناس، ويقول كما يقول هنا: النجدة النجدة كيف العمل، فهو الذي يرجع لكشف الوجل، يقول منكم يرجو بلوغ الأمل العياذ بالله. فيقرأ الإنسان السورة ثم يستغيث بقدام السورة أو بقدام الكلمة في أي شيء، في أي كتاب أم بأي سنة. جاءنا خبر من الله عز وجل أن لأسمائه خدام، أو أن لصوره خدام، أو أننا ندعو خدام. هل جاء هذا في كتاب الله؟ هل جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن هذا؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ولذلك كان الداعي غير الله تعالى شرك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم أو بما كنتم تدعون من دون الله. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في هذا الباب. فالله سبحانه وتعالى وحده الذي يدعى، ولا أحد يدعى سواه، فمن استغاث بسواه أو دعا ملكا أو نبيا أو صالحا أو وليا فإنه كافر. لو أن أحدا يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويسأله أن يقصف القربة وأن يفرج همه وغمه لقلنا إن هذا مشرك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من تعلمون ومن أخبرنا الله بقدره ومنزلته. فكيف بأناس لا وجود لهم؟ من هم الخدام؟ من هم آل ياسين؟ لا وجود لهم أبدا، وإنما خلقتها عقول هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس، ليدلسوا بها على الناس وليأكلوا أموال الناس بالباطل. احذروا أيها الإخوان من أمثال هؤلاء الناس. وحتى مثل هذا الفضائل، فضائل سورة ياسين وأمثالها التي هي ضعيفة أو موضوعة، أن من قرأها كان له كألف، من سمعها وقرأ كانت له ألف ألف دينار وصدق بها لسبيل الله، ومن كتبها وشربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألف رحمة وألف رأفة وألف هدى. سبحان الله، كلام كذب، يعني الذي يراه يعرف أن هذا كذب. وإذا قلت لأحد كيف هذا الكذب، قال يا أخي هذه سورة ياسين، هذا القرآن، حتى القرآن تعترضوا عليه، كل شيء عندكم تسمعوه. لا، ليس الأمر كذلك. القرآن شفاء، والقرآن نور، والقرآن هدى، نقرأه هو، هذا القرآن بين أيدينا نقرأه. لكن من الذي أخبرنا أنه هذه الآلاف المؤلفة؟ من الذي روى؟ هذا ليس صحيحا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد ممن يعتد بقوله. فمثل هذه الأمور لا نأخذ فيها إلا بما ثبت وإلا بما صح، ولا ينبغي لنا ولا يجوز أن نقر توزيع أمثال هذه الضلالات. وأراكم في كل مرة ما شاء الله تحملون إلينا من أمثالها، وهذا دليل على انتشارها، وهذا دليل على إهمالنا وعلى تهاوننا. ولا لو أن كل إنسان منا في مسجده أو في عمله أو في حيه أنكر على صاحب هؤلاء وقال إن لم تقل أبلغت عنك الدعوة أو أبلغت عنك الهيئة، فإنه سيخاف ويكف عن هذه الضلالات. حتى هذا يقول الأخ اللي صاحبه إن هذا الكتاب تبيع إحدى العجائز عند باب الدائرة التي أعمل فيها، ولكثرة رؤيتي لها قررت قراءه لكي أحضره للتنبيه عنه. يعني هذا إذا كان العجائز بدأوا يبيعوها عند باب الدوائر، ماذا ننتظر بعد ذلك يا إخوان؟ يجب علينا أن ننكر على هؤلاء الناس. هذا ديننا ما هو بالرخ إلى حد أن العجائز يبيعوه على الباب، يهدموه على لأبسط السبيل. يجب أن يكون لدينا غيرة لله ولدين الله سبحانه وتعالى، وأن ننكر هذه المنكرات وهذه الأباطيل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. والحمد لله أن كل من يرى هذه يفهم ما باطل. إن أعطيتها مركز هيئة أو أعطيتها إمام مسجد أو أعطيتها إنسان في الدعوة، إنه سينكر ذلك ويبلغه. ولو أن هذه المرأة وأمثالها قبض عليها وحقق معها من أين قبع، من أين قبع وكيف أخذتيه، ربما يتبين أن وراءها جهات خبيثة تريد نشر هذا الباطل، مثل ما ينشرون وصية أحمد هذا المخلوب خادم الحجرة الكذاب وأمثالها من الوصايا الكاذبة. نفس القضية الرؤية، أحد الطلبة في أمريكا يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على شكل رجل أسود حليق اللحية يلبس بنطلون وقميص، أعوذ بالله. فقال له واحد ممن يعد من علماء أمريكا هذه الرؤية صحيحة وتدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حزين على لبس المسلمين للبنطلون وعلى حلق الحافظ قبضحه الله. ما هذا تأويل باطل، والله الرؤية باطلة وأسد منها وأبطل منها تأويل، هذا تأويل الجهال. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نرد تأويل الأمور إلى أهل العلم. أما هذا الجاهل يقول لأنه أسود من ذنوب المسلمين، سبحان الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم له صفات معروفة، وشمائله صلى الله عليه وسلم معروفة، وأوصافه معروفة. فعلى كده كل من رأى رؤيا مهما كانت بشاعة الشكل، فلاعب الشيطان في عقل أي إنسان بشكل بشع، يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه البشاعة في ذنوبنا وفي أعمالنا، إذا نصدق بهذه الأمور. فانظروا كيف يدخل الشيطان علينا مع أن الحق بين أيدينا أبلج واضح في إمكان كل منا أن يقرأ صفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة الثابتة ويعرفها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم برؤيته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أن يحشرنا معه. نختصر لأن الأسئلة كثرة. يقول الأخ سبق أن تكلمت عن التاريخ الميلادي وأنه موضوع، فلو سمحت أن تعيد ذلك فنجوز العمل به والاعتراف به. لا يجوز للمسلمين أن يستخدموا التاريخ الميلادي لأنه شعار، شعار من شعارات الكفر، وإن ذكر عند الحاجة أو الاضطرار أو للمقارنة أحيانا بقدر الحاجة فلعل ذلك معقول. أما أن يكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي جعل الله عز وجل أشهرها ثابتة بنص القرآن التي الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في سورة التوبة، وكان من آخر ما أبطل الله عز وجل من عادات الجاهليين هو النسيء، فقال عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. هذه الأشهر قطعا ليست يناير ولا فبراير، وإنما هي الأشهر المعروفة التي هي يعرفها المسلمون، ووقت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إياها وقفوها بالهجرة النبوية، فنحن نوقف بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. على ذلك أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتناقلنا ذلك وأصبح من شعار المسلمين. ولذلك إخوان كل أمة لها تقويم، الأقباط في مصر لهم تقويم لأنهم أمة قبطية، الأقباط من النصارى لكن يخالفون النصارى الآخرين لهم تقويم قبطي خاص، تقويم الرومان خاص، تقويم الفرس لهم المجوس لهم تقويم خاص أيضا، كل أمة لها تقويم. لماذا؟ لأن هذا من الشعائر من العلامات من المميزات، فنحن أيضا لنا لنا ما يخصنا. القول بأن هذا موضوع، أنا قلت إنه هذا الباب بريغوري السابع كان أحد البابوات، واضطر أن يعدلوا التاريخ، وكان قد عدلوا أكثر من مرة حتى أنه مرة من المرات حذفوا أكثر من 30 سنة وكذا أشهر، وانتقل التاريخ يعني قفز حوالي 30 سنة حتى يتلائم مع دورة الفلك. وهذا فعلا هم الذين وضعوه وهم الذين يحذفون متى أرادوا أو حذفوا كما شاءوا. وقلت إنه حتى ميلاد المسيح عليه السلام ليس ثابتا عندهم، يعني الآن لما يتحدثون في كتبهم في صحف الأناجيل وغيرها يقولون متى ولد المسيح، يقولون هم كذا، قيل ولد في عام السنة الأولى للميلاد، وقيل في السنة الثانية قبل الميلاد، وقيل في السنة الثالثة بعد الميلاد. شوف لاحظ ما عند التوقيت لماذا؟ للميلاد. فكيف ولد المسيح في السنة الثانية قبل الميلاد؟ لأنه عارفين أن هذا مجرد اصطلاح وضعوه واصطلحوا عليه. أما ولادة المسيح الحقيقية فهي غير معروفة، كما أن عمره الحقيقي غير معروف لديهم ولا لدى المؤرخين. فالتاريخ لكل أمة هو شعار، شعار وعلامة وسمة، ولا شك أن الموافقة في الشعار وفي الأمور الظاهرة تورث الموافقة في الأمور الباطنة. وقد أيضا نبهنا وأوجد ذلك أن معرفة الشهور القمرية الهجرية ضرورية جدا. رمضان نعرف، لابد أن نعرفه نجل الصوم. الأشهر الحرم الأربعة لابد أن نعرفها أيضا، نعرف متى دخلت ومتى خرجت. لو أن أحدا قتل نفسا فيترتب على معرفة اليوم الذي قتله فيه، هل هذا اليوم آخر يوم من رجب ولا أول يوم من شعبان؟ يترتب على هذا حكم شرعي يختلف تماما. إن وقع القتل بأشهر الحرم يغلظ، غير إذا كان في غير أشهر الحرم. لكن إذا كانت التقاويم إذا غيرناها بالميلاد فأصبح من يعرف، من يدري متى دخل الشهر ومتى خرج؟ الناس الآن يا أخوان كما تعلمون حالنا جميعا حال المسلمين عبد الدنيا عبد الدرهم والدينار. فلو أننا غيرنا حياتنا وأصبحت دراستنا وأصبحت رواتبنا وأصبحت دنيانا على الأشهر الميلادية لنسينا ديننا وما أكثر ما ننساه ولم نتذكر وننسى الأشهر. لكن الحمد لله كما تلاحظون في المملكة خاصة أنه لما كانت الأمور مرتبطة بالأشهر القمرية فإن الناس يعرفون الأشهر يعرفونها يعلمونها. لكن لو قلبنا غيرنا عياذا بالله لكان حالنا مثل حالهم. ولذلك حتى رمضان قالوا نجعله على الحساب فقط مجرد الحساب الفلكي يعادلون الأشهر الميلادي ويعادلوا الهجري به ويحسبون وهكذا يعملون دائما. فالشعارات كل شعار لأي أمة من الأمم فإنه لا يجوز للمسلمين أن يقلدوهم فيه أبدا. ونحن قد فضلنا الله عز وجل وقد ميزنا على غيرنا بهذه الميزة العظيمة حتى في الأشهر. هذا فضل من الله عز وجل علينا. نصوم ونحج مرة في الربيع ومرة في الخريف ومرة في الصيف ومرة في الشتاء. ولو أنه تقويما ثابتا لكنا نقوم مثل ما في سنة واحدة في وقت واحد مثل ما صام النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل ما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالنسبة لدوران الحول كما تلاحظون الزكاة الله عز وجل جعل الزكاة على حولان الحول. وأحيانا مع تقلب الحول يعني تغير الفصول والزراعة تكون بحسب الفصول حسب الشمس ولذلك الشهور تتغير فيكون هذا أيضا فيه صلاح للفقراء وللمساكين ويكون الحول أكثر بالنسبة لهم. حكم عظيمة جدا لو تأملناها. ولا شك أن الله عز وجل لا يأمرنا بشيء إلا فيه حكمة وأن الإسلام هو غاية الحكمة وأن ما عداه هو الباطل. هذا الذي يجب أن نؤمن به. يوجد عندنا في العمل شخص شيعي ينكر القدر ويقول لو ان الله قد كتب كل شيء فهو كاذب نسأل الله العافية. فكيف نرفع خبره للمسؤولين؟ هو ما يعني من كذب بالقدر الى هذا الحد فكما قد مر معنا بمبحث القدر ان من كذب بعلم الله عز وجل وما كتبه الله عز وجل وقد صرح به في كتابه فهذا كافر بخلاف المعتزلة الذين لا يكذبون بأن الله قدر مقادير كل شيء وعلمها يعني لا ينكرون علم الله وإنما ينكرون أن العبد أن الله هو الذي يخلق فعل العبد. فهؤلاء يقولون إنهم على ضلالة لكن لا يكفرون. أما من قال إن الله عز وجل لا يعلم ذلك ونفى كتابة ذلك في اللوح المحفوظ فإن هذا يكفر نسأل الله العافية. وهؤلاء القوم لديهم من الشركيات ولديهم من الكفريات غير هذا الكلام وأمثاله. كيف ترفع خبره؟ أنا أقول لك لا لو أن الله سبحانه وتعالى فتح عليك واستطعت أن تقنعه لا بهذه القضية لا تقنع في قضية القدر أن تقنعه بأن يهتدي إلى حقيقة الإسلام لأنه إن كان على هذا المذهب فهذا مذهب شركي باطل لا صلة له بالإسلام إلا الإسلام. فإن استطعت أن تقنعه بذلك وأمنت التقية أمنت أنه لا يستخدم معك التقية لأنهم لا بد أن يستخدموها وهي من أصول دينهم فهذا خير. وإن يعني رأيت إن أنه يجادل وأنه يشيع هذا المنكر فيمكن أن تكتب بهذا الشيء إلى الأخوان في مكتب الدعوة بعد أن تكون قد حاولت أن تقنعه وتقيم عليه الحجة تكتب ما ورد بينك وبينه إلى المكتب الدعوة وإن شاء الله هم إما يستدعون ويقنعون وإما يتخذون الإجراء الذي يتخذ عادة في حق من ينكر أمثال هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. قلتم أن الكلام على الله بغير علم أكبر من الشرك فهل هذا أن المتكلم هذه لا يظهر له كلامه على الله بغير الحق لأن الشرك لا يغفر. نعم لا يغفر إلا بما يغفر به الشرك، يعني بالتوبة إذا تاب. فإذا تاب إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما إذا مات وهو على الشرك أو على القول على الله بغير علم فإنه لا يغفر له. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. مادة الأولى الأخ يعني أشكل عليه موضوع المقارنة بين أعداد الأمم السابقة وكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثلثين أهل الجنة. يعني اختصار ذلك نزول النبي صلى الله عليه وسلم
قد بين لنا أن نحن في يأجوج ومأجوج وفي غيرنا من الأمم إلا مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود، هذا بالنسبة للجنة يعني للنار. فبعث النار الذين يبعثهم آدم أبونا آدم عندما يأمر ببعث النار يبعث لائق، فيبقى بعث الجنة، يبقى أهل الجنة. أهل الجنة بأنفسهم ثلثا أهل الجنة من هذه الأمة، والباقون من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى حديث الثلاثة الذين عملوا عملا ثم أوفى الله وأعطى الله المتأخرين أكثر من الأولين وأمثاله. الخلاصة أنه ما دام هذا من الجزء الذي هو بعث الجنة فهذا الجزء الأمة الإسلامية أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثره، هي نصفه أو هي كما بل ثلثاء والثلث من جميع الأمم، هذه كلها في بعث الجنة. أما بعث النار فيدخل فيهم يأجوج ومأجوج وأمثالهم وهم أكثر من ذلك في أضعافهم مضاعفة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار. يقول له هذا السؤال قد سألته من قبل ولكن لم يكن كافيا، ما قولكم بالذي يقول إنني أعبد الله لأنه مستحقا؟ لا، لأنه مستحق للعبادة لا خوفا من ناره. وفي الذي يقول إنني أعبد الله خوفا من ناره، هذه قضية كما تفضل الأخ قد سبق أن شرحت، وكثير من الناس من الصوفية وأمثالهم يدلسون على العباد بقولهم إن الله سبحانه وتعالى لا يعبد طمعا في جنته ورحمته ولا خوفا من ناره وعقوبته، وإنما يعبد لأنه مستحق للعبادة. بمعنى آخر أن من يعبد الله وهو يعبده بالحب فقط حبا فيه وأنه مستحق للعبادة أعظم وأفضل ممن يعبد الله طمعا في جنته أو خوفا من ناره. هذا الكلام قد يدخل في عقول كثير من الناس، يقول نعم الذي يعبده من أجل أن يأخذ مقابل شيء هذا أقل من الذي يعبده حب لمجرد الحب، لكن هذه خطيرة يا أخوان، هذا الكلام خطير ليس كما يبدو لنا لأول وهم. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم أكثر الناس في درجة الولاية وأقربهم من الله عز وجل يقول الله تبارك وتعالى عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وخادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ليس لا أحد أفضل منه في الولاية والعبادة يدعو بهذا الدعاء ويخاف من النار ويتعوذ بالله منها كلما مر على آية فيها ذكر النار وهو في قيامه في تهجده ويقرأ الآيات كما في آخر سورة آل عمران فقنا عذاب النار التي يقرأها عباد الله الصالحون الذين أثنى الله تعالى عليهم من المهاجرين والأنصار، كانوا هم يستعيذون بالله من النار ويعبدونه سبحانه وتعالى بالثلاثة الأنواع كما سبق أن أوضحنا بالثلاثة الصفات يعبدونه تعالى بالحب ويعبدونه بالخوف ويعبدونه بالرجاء. أما من زعم أنه يعبده بالحب وحده فهو زنديق، وهذا قول الزنادقة، هذا قول الصوفية الزنادقة، يقول نعبده بالحب وحده، وهذه عقيدة الهندوس والبوذيين وأمثالهم. لا يؤمنون بجنة ولا نار، وإنما يقولون الغاية أن تتحد النفس الجزئية في النفس الكلية، أن يتحد الإنسان بالإله، ولا جنة ولا نار. غاية النعيم هو الاتحاد هذه بتلك فقط. ومن عبد الله تعالى بالخوف وحده فهو خارجي أو فهو حروري من الخوارج الذين غلب عليهم الخوف حتى قنطوا ويأسوا من رحمة الله، عياذا بالله تعالى. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مبدع ممن يقول اعمل كل شيء، وكما يقول شاعرهم تزود ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، نسأل الله العافية. يعني ما دام كريم اعمل له، بينما انه شديد العقاب نسيها. فاذا كان شديد العقاب فاقلل واستطعت من الخطايا ايضا. لكن لا، هؤلاء كل واحد منهم ياخذ جانب. اما المؤمنون الصادقون فانهم يعبدون الله بالحب وبالخوف وبالرجاء كما كان انبياء الله، وافضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم الناس حبا لله، وهو أتقان لله وأخشان له، كما أيضا ذكر ذلك في الحديث الصحيح. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس رجاء في الله سبحانه وتعالى. فتحققت في هذه الثلاثة جميعا، ولا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك.